بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: البنك يقول إنه متعاقد مع تجار سلع، وإذا أراد المواطن سلعة دينا بالتقسيط لمدة معينة فإن البنك يقوم بطلبها من التاجر وبيعها من المواطن بسعر زائد عن السوق، حيث أن المواطن يعلم الزيادة في السلعة، فهل في هذا البيع محذور شرعي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد: إذا اشترى البنك شيئاً تملكه واحتازه ونقله حسب عرف النقلة، كل شيء بحسبه، ثم باعه، لا يكون في ذلك محظور. أما إذا جاء الطالب للسلعة إلى البنك يطلب منه أن يشتري له كذا وكذا، فيذهب يشتريها أو يذهب يقول له خذ مبلغا واشتريها ثم يزيد عليه عند القضاء أو في الثمن، ولم يكن احتازها ولا تملكها، ففي هذا الحال صورة ربا وحيلة على الربا، فالبنك لا يريد تلك السلعة أن يشتريها، يريد الزيادة، ويتصل بالتاجر: عندك مثلا سلعة كذا؟ قال: نعم. قال: اعطيه. فيعطيه ويسجل عليه مبلغا زائدا دون أن يحتازها وأن يتملكها وأن ينقلها، هذه أقل ما فيها الريبة. ولهذا تجدون كثيرا من أصحاب البنوك الذين لا يتحرون مثل هذه الدقائق ويقعون في ريب، وبعضهم في محرمات واضحة تقل بركتهم أو تعدم، فتراه يطفر طفرة مذهلة، ثم تحصل له نكبات دينية أو دنيوية لا يكاد ينفك منها. قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. وأعني بذلك أنه كلما كان الإنسان أكثر تورعاً وبعداً عن الشبهات المالية وأمثالها كان ماله أبرك وتوفيقه أكثر وسداده أقوم. وهكذا أيضاً البركة معه أكثر في تعامله، في كسبه، في إجابة دعائه. ولو تصدق إنسان بمليار من النقود ليست من الحلال ما كان له فيها نفع. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولو تصدق بدرهم من الحلال كان ذلك أبرك درهم سبق ألف درهم. والعبرة ليست بالكثرة، العبرة ليست بالكثرة، العبرة بالحل والنظافة والنزاهة. قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون.
يقول السائل: هل نار العصاة تفنى؟
الجواب: النار لا تفنى، وإنما العصاة الذين أراد الله تمحيصهم فيها يخرجون منها، كما دلت الأدلة على ذلك، أدلة الشفاعة أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، وهكذا يخرج من النار، يخرج أناس من النار مثل الفحم. فالأدلة تدل على خروج عصاة الموحدين من النار، منهم من العصاة من يعفو الله عنه ولا يعذبه ولا يدخله النار، ومنهم من يعذبه ثم مآله إلى الجنة يخرج من النار، وآخر من يخرج من النار له مثل الدنيا وعشر أمثالها وما اشتهت نفسه ولذت عينه. وتعرفون حديث الجهنميين، وهذا كله يدل على أن النار نار باقية. كلمة تفنى أنها إذا خرج الموحدون فنيت، وهناك نار مستقلة للموحدين ونار مستقلة للكفار ما عليه دليل، وإنما هناك نار كبرى يتذكر من يخشى ويتجنبه الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. وأهل النار دركات، وأهل الجنة درجات. أما أن يقال تفنى نار تفنى نار تفنى، هذا قول منتقد. نعم.
يقول السائل: أنا إمام بمسجد في قريتي، وعند صلاة التراويح أصلي بهم 11 ركعة مع الوتر، وأنوي ركعتين من هذه 11 ركعة سنة العشاء، ثم أذهب إلى مسجد آخر يصلون في آخر الليل وأصلي معهم 4 ركعات بنية الإطالة، فما حكم هذا الفعل؟
إذا أوترت لا تفعل، إذا أوترت بهم فإنك إن ذهبت تصلي بعد الوتر وداومت على ذلك خالفت السنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما داوم على الصلاة بعد الوتر، صلى 2 ركعة بعد الوتر في بعض الأحيان، وقد قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فهذا هو الأصل. نعم.
يقول السائل: ما قولكم في هذا الفعل؟ رجل صلى في شهر رمضان بالمصحف كاملا في صلاة التراويح والقيام وصلاة الفريضة الجهرية المغرب والعشاء والفجر، هل هذا الفعل صحيح؟
يعني يرتب مثلا يصلي من الليل ثم يقف ثم يأخذ منه بعد الفجر في صلاة الفجر، ثم يأخذ منه في المغرب، ثم يأخذ منه في العشاء في الصلاة الجهرية حتى يكمل المصحف، يعني يريد أن يكمل بهم المصحف ويسمعهم إياه. إذا فعل ذلك ولم يداوم عليه، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يداوم على هذا يعني في هذا الحال، لكن يريد أن يسمع المصلين بحيث أنهم يسمعون القرآن كاملا ولا يداوم على هذا، لأنه سيكون هناك صلوات فيها بعض السنن فاتته مثل سورة السجدة والدهر يوم الجمعة وأمثال ذلك.